علقت الآخرين، وهذا أمر غير شرعي. أن تصل الدرجة إلى أشياء الأسرار أخبار الزوج فلانة، زوج فلانة عند أختها فلانة فلانة، تعرف عن زوجها أشياء دقيقة جدا، تفاصيل لا يجوز الإفشاء والبخل بها، هي من أسرار البيوت أو الأمور التي ينبغي الانتباه لها. قضية درجة المحبة، وما هو المقصود بحب الله؟ يعني نحن الآن صحيح نتكلم عن حب الله ونذكر حقوق وأشياء، وطبعا هذا الكلام أكيد بالتأكيد أن الأخوات سمعنا أكثره، ولكن لابد أن ننتقل من الواقع النظري إلى الواقع العملي. لا تكون قضية حبر على ورق ولا مسألة كلام يلقى في محاضرة والدرس وننتهي، لابد أن تنتقل المسألة إلى واقع، ولا ما استفدنا من كل هذا الكلام إذا قلنا. وفي نفس الوقت لابد أن نعرف معنى الكلام الذي نقوله، ما معنى حب الله؟ لأن أحيانا مع الأسف الشديد الحب في الله يعني شيئا آخر من الفسق والفجور، ولذلك الآن سنتناول هذه القضية، نسأل الله يعينك. يقول رسول الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا عن علي رضي الله عنه، ورجح بعض العلماء وقفه وهو صحيح الجامع الحديث على أي حال. يعني ما هو معنى الحديث؟ ايش يعني احدد حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما؟ يعني كما قال العلماء: لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا. لا يكون الحب يعني فيه تهور شديد ومبالغه بحيث يصير تكلف. وهذا الحديث ايتها الاخوات المستمعات الكريمات اصل يعالج مشاكل العلاقات بين الفتيات. ومن المشاكل الانقلاب الشديد والمفاجئ والتحول السريع في علاقات بعض الفتيات ببعضهن. احيانا سبب هذا الحين مثلا اخبار اخت تركت فلانه فجاه من غير سبب، انتقلت الى اخت اخرى، واخبار تنقلات الطبقات وتحول الزمالات والعلاقات شائعه. طبعا هذا بسبب يرجع طبعا الى ان المراه اصلا عاطفيه بطبعها كثيرا اكثر من الرجل، ولكن السبب الرئيسي هو عدم فهم معنى الاخوه في الله والحب في الله. احيانا تتحول العلاقه في الاخوه في الله والحب في الله الى عواطف هوجاء، ليست اخوه في الله ولا حب في الله، وانما هي عواطف هوجاء هائجه. وتنتقل اخت من علاقتها باختها الاخرى الى مثلا فتاه ثالثه، ويحدث عند المتروكة حضور إحباط نفسي وفراغ عاطفي شديد، ينتج عنه يعني مشكلة في نفسيتها وتعقيد في نفسيتها، وقد يؤدي إلى هبوط همتها في العمل والعبادة نتيجة التعلق الشديد، وتفكير في حلول أو يؤدي إلى تفكير في حلول انتقامية. تركتني، طيب أنا أوريكم فيها، أنا سأريها كيف تتركيها، وتؤدي الى اشياء تفكير بحلول انتقاميه، ويبدا الشيطان ينزغ بينهم. واذا كان سبب التحول دخول شخصيه ثالثه انجذبت لها الاخت الاولى وتركت الثانيه، فيدخل الشيطان هنا من باب الحسد والغيره على هذه الدخيله التي جذبت الانظار وكدرت خطوة العلاقه. هنا لا بد ان نتذكر امورا. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان اذا يدخل وينزغ بين المسلمات ويبدا يقول لهذه: كيف فلانه تاخذ فلانه عليك؟ هذه عباره خطيره، لا بد تنتقمي. ان الشيطان ينزغ بينهم. هذا الفراغ العاطفي الذي يحدث نتيجة التنقلات من حلوله الجازمة والعملية الزواج، لأن فعلا أحيانا تكون فيه عواطف لا تحل وفراغات عاطفية لا تحل إلا إذا ملئت بعاطفة من نوع آخر، عاطفة زوجية تحل المشكلة. فإذا تزوجت هذه صاحبة المشكلة وفق الله بزوج صالح فتنتهي مشكلة نهائيا، وإلا فإنه لا بد من مجاهدة النفس وهذه المرأة تحولت إلى أخرى، طيب يعني وعد وجل يقيد لك أنفع من هذا الظناء، ابحثي بالواقع تجده. من الممارسات الخاطئة الأخوة في الله مجاوزة الحد في العلاقة، كأن تقصر أخت علاقتها على أخت أخرى معينة ولا تختلط بالأخريات. وينشأ عن هذا أولا غلو، هذا كلام خطير مهم واقعي، مشاكل واقعية. مجاوزة الحد في العلاقة يؤدي إلى له مظاهر، يؤدي إلى أشياء، منها فقر العلاقة على أخت معينة وعدم الاختلاط بباقي الأخوات الأخريات. وينشأ عن هذا أولا غلو يصل إلى، كما يقول الشيخ العثيمين في كلام له ذكر لي كلام جيد عن هذه المشكلة لأنه سمع عنها الشيخ العثيمين، يقول يصل الأمر ببعض العلاقات أن تكون محبة مع الله وليس محبة في الله، والعياذ بالله. إذا صارت محبة مع الله وقعنا في الشرك، إذا صارت فلانة تحب فلانة محبة مع الله تعطيها بعض حقوق التي لا تكون إلا لله، فقد وقعت في المحبة مع الله، حبت فلانة مع الله وليست في الله، وقع الفرق كبير جدا. ولذلك إذا صار هذا طبعا له مظاهر تهجس بها وتراها في اليقظة والمنام باستمرار، بل إنها قد تخطر لها في صلاتها، وتأتي هذه أخت تصلي تقول الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين، وذهنها ليس مع الله بل في تلك الشخصية المتعلقة بها، إياك نعبد وإياك نستعين، شيء خطير. وطبعا تتطور الأمور إلى حالات غير شرعية، تصل العياذ بالله إلى درجة العشق، أشياء يعني مذمومة شرعا. وهذا أيضا من مظاهره كثرة الاجتماع لهذه الأخت فقط، دائما معها دائما بعض، وين فلانة مع فلانة وين فلانة مع فلانة، وإذا أردت أن تعرف مكان فلانة فاسأل فلانة. والاتصالات الهاتفية المستمرة والطويلة التي تسبب الحرج للأخت مع أهلها المتصل عليها، شنو الاتصالات الكثيرة هذه؟ وهذه الاجتماعات والمكالمات لا تحوي ذكرا لله ولا علما مفيدا، وانما اكثرها كلام فارغ وابداء العواطف والارتياحات الشخصيه المتبادله بالفاظ غير شرعيه. هذه المشكله الان، اذا وقعنا في القضيه هذه فهنا وصلنا الى منحدر خطير وهاويه سحيقه، والكلام في علاج المشكله هذه طويل. لكن احد الحلول الناجحه اذكر احد واحد فقط، وهو الابتعاد الكامل عن الالتقاءات الفردية، ويقتصر تقتصر القضية على السلام في الوقت الجماعي فقط، سؤال عادي كيف الحال كيف الأخبار، والتهرب ما أمكن والانقطاع. بل ابن القيم رحمه الله لما تكلم في علاج هذه المشكلة في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا كتاب مهم قراءته لمن ابتليت بهذه المصيبة، مهم جدا قراءته، قال بل إنه يجب عليه أن يغادر بلده إلى بلد آخر. لو ما انتهت المشكلة إلا بفرقة البلد يجب عليه مفارقة البلد، لأن حين عياذ بالله المسألة تصل إلى قضايا يعني خطيرة جدا تدمر الدين والأخلاق. وأحيانا تكون القضية أقل من كذا ولكنها مزعجة، فيها ضياع الأوقات وذكر الأشياء ما لها أهمية مطلقا، أقل ما فيها اشتغال بالمقدور عن الفاضل، وأحيانا تكون تصرفات غير طبيعية مثل كثرة مبيتها عند أختها في بيت أختها مرارا. هذه هي خطورة، يعني قد يكون هذه الأخت لها أخ فاسق ولا زوج أب فاسق ولا شيء، فالمبيت ما له معنى. وقرن في بيوتكن، لا بد أن تقرر المرأة ليش وش الداعي أن تذهب وكلام عند أختها ما عند هذا الكلام فيه، ما هو الداعي؟ فكثرة يعني أن يحدث هذا مرة مرتين لتأخر بهذا، ما جاء أخوها يأخذها أبوها يأخذها من البيت اضطرت أن تبقى يعني، لكن أن يحدث هذا يتكرر مرارا يعني بالعائش لماذا يحدث؟ والمرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإذا وضعت ثيابها في غير بيتها يعني تحدث إشكالات كثيرة فرعية. وابن القيم رحمه الله ذكر في اجتماع الإخوان كلام مهم في كتابه الفوائد يرجع إليه اختصارا للوقت، لما ذكر أن اجتماع الإخوان على قسمين، واحد على مؤانسة الطبع والثاني التعاون على البر والتقوى، فصل الكلام مهم جيد للغاية. ومن أضرار هذه العلاقات تزين بعضهم لبعض ومدح بعضهم لبعض، يعني إذا صارت العلاقة تعلق وليست حب لله، فإن من علاماتها الدفاع عنها بالحق والباطل، هذه واحدة، الثناء عليها بأكثر مما تستحق بكثير جدا، هذه اثنتين، ومدحها في وجهها وأنت ما رأيت مثلك وأنت وأنت ولكأنها عائشة رضي الله عنها، ثلاثة وهكذا. وهذه جماعة قضايا القلوب خطيرة وحساسة ويظهر التنبه لها. ومن الممارسات الخاطئة للأخوة في الله وقوع التساهل في بعض الأحكام الشرعية نتيجة للعلاقات. فمثلا تتساهل الأخت بالدخول إلى بيت أختها، فيعني قد ينشأ تداخلات، قد مثلا يعني تلك الأخت لها إخوان ذكور، قد والعياذ لا تلك علاقات، ويكون هناك حوادث واقعية لهذا الأمر نتيجة التساهل في الدخول على البيوت. ينبغي أن يؤخذ الطريق ما يرى أحد، سيكون مضمون يعني معروف المدخل والمخرج والمسلك، وقد يوجد بعض الفتقة في البيوت قد ينظر من فتحة الباب مثلا، وهذا واقع. اختلاط العوائل مع بعضها، الإخوة في الله والأخوات في الله والزوجات وهكذا، وكثير قضية يعني شابكة، وأحيانا يجلس مع بعض، قد ينظر بعض إلى بعض، قد يتعلق زوج بزوجة آخر وهكذا. أيضا من الممارسات الخاطئة للإخوة في الله وقوع التساهلات في بعض الآداب. فمثلا تقول هذه أختي في الله، فيعني ممكن أن إزالة كلفة، إيش يعني إزالة الكلفة؟ يعني ما في احترام. بعض الناس عندهم إزالة الكلفة في الأخوة في الله يعني فقد الاحترام، يعني خلاص هذه مثل يعني أناديها بأي شكل بأي طريقة وأقطع كلامها، لأنها أختي في الله ما في بيننا حرج. هكذا تقول بعض الأخوات. المزاح الثقيل المؤذي عندي حجة أن هذه أختي في الله، أو الكلام غير اللائق، التساهل في المواعيد، تجد يمكن بعض الأخوات لو تعطي موعد لإمرأة تدعوها إلى الله تأتي على الموعد بالدقة بالضبط، لكن إذا أعطت موعدا لأختها في الله جاءت بعد ساعة بعد ساعتين قال يا أختي لا تتحمل، شو تتحمل يعني؟ وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فرح لما ذكر صفات المنافق بين الأخت في الله والملتزمة وغير الملتزمة، وإنما ذكر أن من علامات المنافق إذا وعد أخلف نفاق العملين. كذلك التفريط في الحقوق وأداء الخدمات، فقد تبذل من أجل الدعوة إلى الله مع أخريات غير متدينات خدمات كثيرة، ولكن مع الأخت في الله يعني ممكن أن تحتاج إلى أشياء كثيرة فلا تبذل. كذلك يعني عدم الالتزام بأدب السلام بالاستئذان مثلا، هذه يخاف أدخل عليها وقت ما أبغى وأطلع وقت ما أبغى، خصوصا في مثلا البنات التي يدخلن في السكن الجامعي، أخذ أغراض الغير بغير إذنها، نفس الشيء في السكن الداخلي قد يحدث أشياء من هذا، أو تقول هذه خاص آكل في بيتها، تقرأ كلام في مختصر هذه الفاقدين وأن لا يكون أخاف حتى يعمل ثلاث أشياء ويأكل في بيته، فتدخل عليها وتأخذ مثلا كل الأكل الذي عندها في خاص، هذه من علامات القوة. وقد يكون هذا الأكل مكلفا، شراء مكلف، ولكن تساهل في القضية. أو التصرف في الممتلكات بغير استشارة واستئذان، ورسول الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أو قراءة أوراق خاصة، قل هذه أختي في الله تقولها، تأخذ أوراقها وتنبش فيها بغيابة وتقرأ إلى جنبها وقربائها وغيره وهكذا. وشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل في كتاب أخيه إلا بإذنه، ما يجوز تمسك واحد أوراق واحد رسائل في هذا جزء من الأدوات تستعجل تفتش تقرأ بغير إذنه. ومن مظاهر الغلو كذلك غلو الأخت بأختها قبول كلامها على أنه من المسلمات، أحيانا يصير الغلو من نوع آخر ما هو تعلق، لكن إعجاب يصل إلى درجة من الغلو يطلع ينتج عنها مظاهر متعددة. فمنها قبول كلامها على أنه من المسلمات، يعني لو ان عالم من العلماء قال كذا كذا تقول اخت وين الدليل؟ لكن اذا فلان الفلانيه قالت كذا كذا وها خلاص انا على ما دام قالت فلان على راسي والعين، واذا سمعت كلام الفلان اخذته بدليل او غير دليل. هذا طبعا من مظاهر الغلو. الاعجاب الذي يصل الى حد التقليد في الحركات طريقه الكلام والمشيه والالفاظ واللباس يعني تبعيه كامله. هذا وهذه الأخت قالت يعني في كلامي أكثرت من كلمة يعني، تجد الأخت تقول يعني. وإذا قالت هذه الكلام يا عجيب أو غريب تقول لك عجيب في كلامي تكرر الكلمة. وإذا قالت لا إله إلا الله بين عبارة وعبارة تجد هذه الأخت تقول لا إله إلا الله في كلامي. ليس من أجل الذكر والأجر على الذكر، وإنما تقليد بدليل لو أن تلك المرأة المعجب بها غيرت اللفظة لغيرت هذه اللفظة أيضا. الإسلام لا يهدف إلى يعني إنشاء مصنع يعني يخرج نماذج بشرية متماثلة كلهم متماثلين في الصفات والحركات واللباس والتقاليد والعادات والمشياء. لا، الإسلام يريد أن يتربى المسلم والمسلمة جو في جو من الحرية تبنى فيه الشخصية بعيدا عن التبعية والتقليد العام. خلاص كل واحد يستقل بشخصيته بطريقته في الحديث في الإلقاء في الكلام في الإشارات في العبارات في اللباس ما دام داخل حدود الشرع. ما مطلوب كل المسلمين يكونوا مثل بعض الكلام. ولذلك أحيانا تحدث طرائق في التربية في أوساط النساء من هذا القبيل غير صحيحة، تدمر شخصيات وتنتج نوعيات متبعة لا تبتدع شيئا، يعني أقصد الابتداع الفكري يعني الذي يطور الذهن داخل حدود الشرع، وإنما البقاء على أنماط معينة قالت بها فلان أو فلان. والأخوة في الله أيضا لا تعني المتابعة على الخطأ. يمكن واحدة ترى من أخت في الله، يمكن ترى من كبيرة من أخت الله كبيرة قدوة لها ترى خطأ، لا يعني أنها قدوة وأنها كبيرة وأنها أعلم وأنها أفضل وأعبد لله وأتقى وأورع أن أتابع على الخطأ. غير صحيح. وأضرب لكم مثالا، يعني دائما طبعا الرجوع الى حياه الصحابه مهم جدا ومهم. هذا الحديث البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه انه سئل ابو موسى رضي الله عنه سئل عن ابنه وابنه ابن واخت، يعني مثلا في الموارد كيف تقسم، فقال للابن النصف وللاخت النصف واخت ابن مسعود. ابو موسى يقول الثالث قسمها له ثم قال له واخت ابن مسعود فسيتابعني، وروح اسأل ابن مسعود فتجد انه نفس كلامي. فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى وتقسيمه لهذه المساله، فقال ابن مسعود رضي الله عنه قوله مشهوره: لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابن النصف ولابنة الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فللاخت. قال ما خط يعرف انه خطا، قال إذا تابعت أبو موسى إذا أبو موسى أبطلت وإذا هما من المهتدين، لكن أقضي فيها مثل ما قضى رسول الله عليه وسلم. فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فارجعوه والأعلم. طيب بقي كلام يعني تتم للموضوع بعد أداء صلاة العشاء إن شاء الله، لعله يكون مرة طويل الباقي لأن الموضوع يعني مهم حساس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصواب والهداية. واستكمالا لما سبق أن ذكرناه في قضية أن الأخوة في الله لا تعني المتابعة على الخطأ، فأقول قد يحمل الأخت على متابعة أختنا على الخطأ أمور منها: أولا حبها الشديد لها فتقدم حبها على الحق، ويجب أن يكون الحق مقدم على العلاقات الشخصية. ثانيا التبعية المطلقة والولاء الفكري لشخصية المتبعة فيحملها الإعجاب بأختها على التعصب لرأيها، وهذه قضية واردة. واحد إذا أحب شخصا فتجد أنه يتابع في الصغيرة والكبيرة، ولذلك نحن يجب أن تكون الشخصية التي نتابعها الصغيرة والكبيرة هي الرسول صلى الله عليه وسلم، والشخصية التي نحبها المحبة التي تدفعنا إلى تقليده بالصغيرة والكبيرة هو شخص واحد وهو رسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الذي يحمل على المتابعة في الخطأ أحيانا مجرد الاشتراك معه في الأنوثة، أحيانا مجرد اشتراك معه في الأنوثة يجعل تتابعها على الخطأ. فلو أتى الحق من رجل قد يرفض وتنظر التأويلات تبرر الرفض بأن الرجال مثلا لا يفهمون واقع النساء، وقد تكون مثلا أحيانا مسألة شرعية تعتمد على العلم والدليل ليس لها علاقة بالمعايشة. ولكن هناك من المسائل صحيح أن المعايشة لها أثر في معرفة الحكم أو الموقف الصحيح المناسب. طبعا عندما نقول الآن في هذا المجال عدم المتابعة على الخطأ يجب أن نحترق للانحراف المقابل وهو عدم الاحترام من الصغيرة للكبيرة بالكلية. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا، لابد من توقير الكبير، لابد من تقديم أهل العلم والفضل ومعرفة حقوقهم، وإلا صار المجتمع الإسلامي ما فيه قدوات ولا فيه من يوجه ومن يرشد، ما فيه احترام. فعدم المتابعة والخطأ لا يعني عدم الاحترام، لا، وينبغي أن نتنبه لهذه النقطة. ومن كذلك واجبات الأخوة الإصلاح بين الأخوات المتخاصمات. طبعا حتى لا يستغرب الإخوان الحاضرين هذه المحاضرة هي للنساء التي الآن جلسنا في مصلى النساء، ولذلك أنا خطابي مصب على النساء. الإصلاح بين الأخوات المتخاصمات، يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والإصلاح يا جماعة ينبغي أن يكون بحكمة، وأحيانا يقع خلاف بين أخت وأخرى فيكون الحل المقترح كل واحدة تبتعد عن الأخرى، هذا ليس حلا وليس علاجا للمشكلة. لو كل ما حصلت مشكلة بين واحدة أخرى كنا نبتعد خلاص تفرق، يعني تفرقت الأخوات في الله ولما صار واحدة مع أخرى. ولا يصح أن يسمى هذا حلا إسلاميا قضية الابتعاد. وأقصد بالحكمة في الإصلاح أن الطرف المصلح إذا لم يكن يستصف بالحكمة في إصلاحه فإن تدخله أحيانا يزيد المشكلة عقيدا وتكبر وتتعقد بزيادة نتيجة دخول طرف أو أطراف لا تحسن التصرف، وتأتي قضية نحن الكلام هذه تبغى تصلح تيجي لعند المتخاصمة الأولى ترى ايش عندك على فلانة كذا كذا، تجي المتخاصمة الثانية تقول ترى فلانة تقول انك فعلت كذا وفعلت كذا وانت ايش ردك عليها كذا، فتعود وتكبر القضية بدلا من ان تلعب هذه دور الإصلاح وتبرر التصرفات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جوز الكذب لأجل الإصلاح، يعني لو واحدة قالت انا زعلانة من فلانة ليش؟ لأن تكلمت عليه قالت كذا في مجلس مجال، ممكن تأتي واحدة تقول انا سمعتها قالت، ما قالت بالأسلوب هذا الذي ذكرتيه ولا هذه الألفاظ التي ذكرتيها، وإنما قصدها كذا وكذا، لو كذبت يجوز لأجل الإصلاح. ليس بالكذاب الذي ينمي خيرا ينمي خيرا أو يقول خيرا، ما هو كذاب، لأجل الإصلاح بين الناس. فلذلك نقول الحكمة في التدخل للإصلاح مهمة جدا، وإلا تزداد الأمور سوءا. طيب هذا الاختلاف أحيانا يكون الاختلاف في أمور اجتهادية والأصول واحدة، يعني مثلا بين أختين أصولهما واحدة، يعني هناك اتفاق بينهما على التزام عقيدة السلف وعلى اتباع الدليل وعدم التعصب والحرص على الصحيح من السنة والولاء والبراء والتميز عن الكفار إلى آخره من أصول السنة والجماعة متفق عليها أصول متفقة. لكن حصل بينهما خلاف في أمور اجتهادية، يعني مثل بداية معينة في طلب العلم، واحدة تقول نبدأ بكذا واحدة تقول نبدأ بكذا، وهذه الاختلافات يعني معقولة يعني في ضمن الشرع. نتيجة لهذا اختلافات الرأي يحدث اختلاف بين الشخصيتين مما ينتج عنه سوء تفاهم، أو هذا سوء التفاهم ينتج عنه هذا الاختلاف، والمرأة بطبيعتها عاطفية سريعة الانفعال سريعة التأثر سريعة الرضا سريعة الغضب. هذه أشياء واقعية. فيحدث عند هذا الاختلاف أمور تضاد الأخوة في الله وتناقض الأخوة في الله، مثل الهجر، الترك والانتفاض كل واحد عن الآخر، مقاطعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرضان، كل واحد يعرض عن الآخر. وخيرهم من يبدأ بالسلام، ويؤدي هذا أيضا بعد المقاطعة إلى استخدام ألفاظ جارحة في النقاش، قد يصل الأمر إلى حباب وشتيمة. وبعد ذلك تروع أن تقول مثلا بين أخواتها فلان هذه لا أكلمها من زمان، ويحدث بعد ذلك انشقاقات واختلافات وتعجبات و مشاكل عريضة طويلة عريضة. بسبب ايش اسباب هذه المشكلة؟ سبب وحيد لو حصل انتهينا، قضية التجرد عن الهوى. التجرد لو صار التجرد انتهت المشاكل، لان غالب الاختلاف تجد فيه يعني نوع من حظ النفس. ولذلك الشيطان يشتغل طبعا في هذا مجال ممتاز الشيطان يشتغل فيه. ولذلك جاء في الحديث ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. هذا الحديث الذي رواه احمد ومسلم وغيرهما، تحريش بين المسلمين، هذه شغله الشيطان، يحرش بين المسلمين، يحمل هذا على هذا وهذا على هذا ويؤلف هذا على هذا وهذا على هذا، ان الشيطان ينزغ بينهم فينتج شقاق وفرقة وبغضاء، يقود إلى حملات كلامية من الطرفين تقود إلى تحذير كل طرف لمن يلوذ به من الطرف الآخر، والنتيجة سيئة جدا أمام الأخريات. الخلاف طبيعي، الخلاف بين البشر أمر طبيعي، وتباين الآراء والأفكار شيء طبيعي، لكن لا بد من الحكمة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث منجيات، فذكر منهن العدل في الرضا والغضب، وفي رواية العدل في الغضب والرضا كلاهما في صحيح الجامع من رواية الطبراني في الأوسط، واحدة عن أنس والأخرى عن ابن عمر. العدل في الغضب والرضا، لو صار فيه مشكلة والتزم الإنسان العدل في الغضب وفي الرضا فإن الأمور ستسير سيرا حسنا. ثانيا اجتناب ما يدعو الشيطان إليه من الانتقام النفسي. واحدة سمعت أن التي تخالفها قالت عنها كذا وكذا، فالشيطان الآن يريد منها أن تقول ترد عليها تقول كذا شيء مقابل. ولذلك يقول عليه السلام في الحديث الصحيح في صحيح الجامع وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك، واحد عيرك وشتمك بأمر ليس هو فيك أنت بريء منه، فلا تعيره بأمر هو فيه، لا ترد عليه لو أنك رديت عليه بأمر هو فيه ذاته، ودعه اتركه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن أحدا ولا تسبن أحدا. وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيه فلا تعيره بأمر هو فيه ودعه يكون وباله عليه وأجره لك. ولما صار الاقتتال بين صحابة رسول صلى الله عليه وسلم كان كلمات بعض في بعض فيها عدل كبير. ولذلك لما سئل عن علي رضي الله عنه عن من قاتله قال إخواننا بغوا علينا، ما زال إخواننا لا أقدم عن نفس الإخوة، قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا ظلمونا بس بغوا علينا. وينبغي أن يكون ظهور الوسط، هذا وسط الأخوات لا الأخريات، أن يكون ظهوره بشكل حسن نتأتى فيه بواقع السلف. فيقول الإمام أبو حازم الأعرج رحمه الله لقد رأيتنا عند زيد بن أسلم أحد العلماء محدثين 40 فقيها، كنا عند زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التوافي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين، ما رأيت في مجلسه متماريين، اثنين يتمارون تجادلون بغير هدف بالباطل ما في، ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا ولا تنازع في حديث لا ينفع. ولذلك قد يحدث اختلاف بين أختين قد يكون عندهما من العلم والتقوى وفضل شيء كبير، فكيف يكون الموقف؟ اختلاف طبيعي من طبائع البشر، لكن كيف يكون الموقف؟ هذا القصة التي سأقولها الآن يعني شاهد جيد جدا في علاج هذه المسألة الحساسة جدا. قال أبو بكر بن أخضر المالكي، قال أبي يعني أخضر وكان من كبار علماء المالكية أتباع الإمام مالك رحمه الله، أخذ ابن القاسم بيده يوما، أخضر يقول أخذ ابن القاسم عالم آخر بيدي يوما فقال لي يا أخضر أنا وأنت اليوم في هذا الأمر سواء، كلنا الآن علماء أو طلبة علم ندرس العلم، كل واحد عنده قدرات وعنده اجتهادات وأفهام وفهم عميق وكلنا في الأمر سواء، فلا تسألني عن هذه المسائل الصعبة بحضرة الناس، ولكن بيني وبينك حتى أنظر وتنظر. شوف الحكمة الدقة، قال لا تسألني عن هذه المسائل الصعبة اللي راح نختلف فيها، يمكن نختلف فيها أمام الناس. ليش؟ لأن اختلفنا أمام الناس، الناس مشكلة ما يفهمون، يقولون هذا الاختلاف باب واسع وفيه مجال، لا سيقول انظروا إلى المسلمين، شوف كيف متفرقين، كيف مختلفين، كيف آراءهم مختلفة، كيف ينسبون العالم إلى ما يدعون، كيف يريدون أن نسير وراءهم وهم بهذا الشكل. ولذلك يقول ولا تسألني عن هذه المسائل الصعبة بحضرة الناس، ولكن بيني وبينك حتى انظر وتنظر. نفكر أنا وياك على حدة ونتناقش بهدوء بعيدا عن أنظار الناس، لأن الناس لا يفهمون، قد لا يعرفون حقيقة الاختلاف. وهذا الآن شيء مشاهد عند العوام، يا أخي العلماء مختلفين، ولا تسمع مثلا إلا فيها قولان، ولا نعرف الحق، وش الدين هذا اللي كل واحد جايب فيه رأي، لأنه ما في تمييز ومعرفة الأشياء ممكن يختلف فيها ولا لا، الأدلة لا يوجد. لذلك لابد من مراعاة عقول الناظرين والحاضرين وعدم إثارة الخلافات في وجودهم. طيب التناقش مهم في إزالة هذا الخلاف، هذه الآن المشكلة التي نعم فيها. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف ضيعته ويحوطه من وراء، حديث صحيح. مرآة المؤمن، رسول الله عليه وسلم وصفه دقيق جدا، يقف المؤمن بأنه مرآة المؤمن، فالعين تبصر منها ما دنا ونأى، ولا تبصر نفسها إلا بمرآته. شعرك العين الآن تبصر قريب البعيد صح ولا لا؟ لكن كيف تبصر نفسها العين؟ كيف؟ هل ترى العين نفسها؟ لا، العين تشوف نفسها؟ لا. كيف ترى العين نفسها؟ بالمرآة. فالعين تبصر منها ما دنا ونأى، ولا تبصر نفسها إلا بمرآته. والمؤمن مرآة أخيه، الواحد كثيرا من الأحيان لا يرى عيوب نفسه، ولكن أخوك المؤمن هو الذي يبصرك بعيوب نفسك، هو مرآة لك، ينبئك إلى أخطائك ويستر عيوبك ويداريك ويقول لك كيف تتغلب على نقاط الضعف في نفسك. هذه نقطة مهمة في التربية، أن تعين الأخت أختها على التغلب على نقاط الضعف عندها، وهذا هو العمل الحقيقي، العمل الحقيقي لوجه الله اللي فيه فعلا جودة، هو إعانة الأخت لأختها في كيفية تدارك النقص وكيفية تغطية العيوب واستدراكها. هذا أمر مهم، هذا مجهود عظيم فعلا، ولا مجرد توجيه نصائح عامة وتوي افعل كذا كذا، لا لا يمكن. لكن القدوة الحسنة، التنبيه على الأخطاء، استغلال المواقف في التعقيدات على الأمور، هي التي تربي في النفس المبادئ والتصورات والسلوكيات الحسنة. وعندما يبصر الإنسان، شوف الآن هذا الموقف يا أختي، كيف هذا الموقف حصل وقرر نتيجة كذا وكذا، لو أنك فعلت كذا على سبيل النصح يعني والتواضع، كان فعلا فائدة مرجوة ومثمرة. ويقول بعض السلف الرجل يرى الرجل فيقول يا أخي ما كل ذنوبي أكثر ولا كل عيوبي أعرف، فإذا رأيت خيرا تمرني وإذا رأيت شرا تنهني. وبعض الناس احيانا يعني الان نتكلم يعني على مستوى النساء، قد تطلب اخت من الاخوات نصيحه، يجب ان يكون طلبها مخلصا للنصيحه، تقول اعطوني نصيحه او يا اختي اعطيني نصيحه انصحيني، يجب أن تكون صادقة فيها. فنبي هذه النصيحة، لأن أحيانا تكون القضية أعطيني نصيحة انصحيني، يعني معناها عندك علي، عندك سلبيات، ليش؟ وبدليل ما الذي يميز طلب النصيحة هل هو صادق ولا لا؟ ماذا سيحدث بعده؟ لو صار بعده استجابة واقتناع وتغيير للواقع، عرفنا أنها طلبت النصيحة فعلا لوجه الله. وإذا كانت النتيجة لا، هذا مو فيني وهذا مو فيني وهذا كذا، وأنتم تفهمون خطأ، وأنت تقصدين عقدا سيئا، وأنت تنصحيني، يعني قصدك تتهيرين فيني وأنت في، وهكذا، هنا تعرف الأخت بأن طلب النصيحة يعني ليس لوجه الله، وإنما فقط قضية استفراغ العيوب للرد عليها لا لتغييرها. وإذا بعض النساء مثلا امرأة قد توجه إليها نصيحة فتثور وتنتقد وتقول كيف فيها كذا وكيف وأنت تقصدين وأنت تعيبين، فهذا الثوران وهذا الانتقاد وهذه المجابهة تدل فعلا على أن هذه الأخت عندما طلبت النصيحة ما كانت صادقة تماما في طلبها للنصيحة. أنا الآن طبعا نحن الآن نتكلم في مجال العام، لكن في المجال الخاص يجب الحذر من اتهام المياه. يعني لو واحد نصحت أختها، أخت الأخرى ما استجابت مباشرة، ماذا في تقول لها؟ أنت قصدك طلب النصيحة ما هو لوجه الله، أنت مغرضة، أنت كذا، أنت كذا، تتهم نيتها. هنا اتهام النيات خطير. تلتمس العذر، تكرر النصيحة، يمكن ما استجابت من المرة الأولى، تستجيب من المرة الثانية وهكذا. وبعض الأحيان قد تتهيب الصغيرة من نصح أختها الكبيرة لأنها أكبر سنا أو أعلى قدرا أو أعلم، وهذا خطأ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة والعتاب خير من السكوت. ويظن البعض أن السكوت عن التنبيه على الأخطاء هو من باب إخفاء المودة، وليس كذلك أبدا. لا، الصحابي يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يجب أن تكون المرأة الفتاة في الوسط الذي تحيا وتعيش فيه إيجابية، تقدم النصائح، تنتقد انتقادا إسلاميا، ترى أنا ما أرى في كذا، ترى هذا الدليل، ترى سمعت، سألت، تناقش. أما تأخذ الأمور هكذا على علاتها، بإطرافها، بغطها وسنينها، بصالحها وصالحها، يعني عقلية تبعية، يعني تريد فقط السير هكذا على بغير هدى وبغير رشاد وبغير بصيرة. من الممارسات الخاطئة أيضا التمييز في المعاملة على غير أساس من تقوى من الله. هذه مسألة حساسة خطيرة. فبعض الأخوات إذا أعجبتها أختها ودخلت مزاجها وارتاحت لها وتبعتها في أفكارها، وصفت لها حقوقها كاملة، حقوق الأخوة كاملة. أما إذا ما ارتاحت لها، أو مثلا تضايقت منها في أشياء، أو عارضتها تلك في بعض الأفكار مما فيه مجال الاختلاف، تجد طبعا ما في حقوق الأخوة ناقصة، ويمكن تسلم يمكن ما تسلم، ويمكن تسمع لها ما تسمع لها، ويمكن تحرق على انتقاء لا تحرق على انتقاء بها. وطبعا الهدايا هذه أمر يعني منتهي، والأشياء الأخرى يعني في نقص شديد. هذا التمييز في المعاملة على غير أساس من تقوى الله عز وجل. إذا دخل الهوى في المعاملة أدى إلى انحراف خطير، خصوصا إذا حدث من القدوات على مرأة ومسمع من الأخريات، فعند ذلك تقع الصامات. فيا أختي تجربي في معاملتك لأخواتك، لا تقولي هذه لطيفة، هذه أخلاقها طيبة، وهذه معاملتها حسنة، فأنا أوفي لها حقوقها. تلك تنتقدني ودائما تعلمني أشياء كأني أنا متعلمة صغيرة وهي، فأنا لا أوفي لها حقوقها. لا، وفي الحقوق للجميع. آخر نقطتين في الكلام، الموقف من الأخت المخطئة والموقف من الأخت المذنبة. وهذه النقطتين على جانب عظيم من الأهمية، ونتكلم عن أشياء واقعية. حرصت على إيراد الأشياء الواقعية يعني ما أمكن، حتى يكون الكلام عملي. أحيانا تقع إحدى الأخوات في خطأ، يعني ما يكون ذنب كبير ذنب، لكن خطأ خطأ. ما هو الموقف؟ المسألة إذا ما وجهت بحكمة تؤدي إلى نهايات مأساوية. أولا لا بد من التأكد أنه خطأ، لأنه ربما يكون اجتهاد صحيح اجتهدت فيه هذه الأخت، ربما لا يكون خطأ. يبحث معها بنقاط هادئ، ربما اجتهاد صحيح، ربما لا يكون خطأ، فتنتهي المشكلة في مهدها قبل أن تبدأ. لو حصل وكان خطأ فعلا، فأولا لا أول شيء لا يصح تضخيم الخطأ. قد يكون علاج في تضخيم أخطأ، إيش الخطأ؟ أنت كيف لا تفهمين لا تعقلين لا كذا، هذا لا يعمله جاهل وهذه لا تعملها واحدة توها الآن في مشوار الالتزام وإلى آخره. ضخم الخطأ كأنها سوت جريمة كبيرة جدا. طبعا إذا صار القضية دائما مواجهة تفقد الأخت المخطئة مصداقية النصيحة، تقول الآن ليش تضخم فلان خطأ، ليش تقول ليش معنا كيف ليش تحمل الأمر فوق ما يحتمل، فلا تقبل كلامها لأن صار فيه تفخيم تهويل أكثر من وقت ما يستحق. ثالثا عدم التشهير بالمخطئ بين النساء، فلان أخطأ فلان أخطأ فلان أخطأ كذا كذا، انتبهوا لا أحد نزل فلانة بحجة التعليم نورد أسماء المخطئة، مو صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يفعلون، كان يعلم. وينتبه أيضا إلى قضية التلميح الذي يكتفي بذوب أو التصريح الذي يكتفي بذوب التلميح. أحيانا من بعض الناس يفعلون كذا أو مو مثل فلان فعلت كذا بدون اسم، يكون أصلا معروف من هي فلانة، من هي التي فعلت، ما صار هذا تلميح ولا صار من باب ما بال أقوام، وإنما صار تلبيه، يعني صار نوع من التوبيخ بطريقة ملبوسة. وأحيانا يكون اللجوء إلى وسيلة خطيرة لمعالجة المخطئة هذه ومواجهة المخطئة، وهي المقاطعة. فيقال يجب أن نقتدي بالصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة كعب لما أخطأ، وهذه البنت أخطأت يجب أن نقاطعها. يعني هذا الإجراء خطير جدا، يقال فلانة أخطأت فنتخذ بحقها إجراء فنقاطعها، فقاطعها لا نسلم عليها، لا أحد يكلمها، لا أحد كذا، حذر الناس منها. أول شيء طبعا هذه العملية تؤدي في الغالب إذا ما أدت إلى انحراف المخطئة وترك مجال ووسط الفتيات الملتزمات بالكلية، فإنه يؤدي إلى انزوائها، يعني في درجة أقل، وحرمان مجتمع الأخوات الملتزمات المسلمات من جهودها، وقد تكون شعلة نشاط وذكاء، فيحرمن منها بسبب هذا التصرف العجيب. ويجب يكون عندنا فقه الأحاديث، مو فقط كعب قاطعوه كعب قاطعنا، لا، هم ظروف واحدة. كعب لما قطع كان المجتمع المدني كله قد توضع على تنفيذ أوامر رسول الله عليه وسلم، وكان كعب نفسه على مستوى من الإيمان، لو جاءه واحد فاسق ضال كافر يستميله ما يميل معه. ولذلك الآن تأمل، يجب أن التي يتخذ هذه الإجراءات يتأملنا في حديث في هذا الحديث. يقول كعب، حديث طبعا في البخاري ومسلم، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطبق الناس يشيرون له إليه حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غفتان، وكان كافر الغفاتنة، وكنت كاتبا، يعني أريد أعرف قراءة الكتابة، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفا، يعني رسول الله عليه وسلم، ولم يجعلك الله بدار هوان. شوف الكافر كيف ينطق هذا، يعني الصحابي حتى يجعل، يعني ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواتك، تعال مالك محمد صلى الله عليه وسلم، ما أعطاك مكان نحن نشيلك في عيننا، تعال عندنا بس. شوف الكفار لهم أساليب، أهل المكر والخبز خبثاء، أهل المكر وأهل السوء خبثاء يخططون. لو ربما بعض السيئات لو علمنا بهذا الأمر أن فلانة قد جفاها صاحباتها مباشرة يتجهن إليها، تعالي نحن نعطيك نفعلك ونحترمك وكذا، وهؤلاء ما فيهم خير وسووا وفعلوا. ما هم كل الفتيات التي يقاطعن نتيجة أخطائهن مثل كعب بن مالك يحتملن المقاطعة؟ ولذلك يكون وزر انحراف هذه لو انحرفت، أو حرمان المسلمين من جهودها لو انزلت وانعدلت، من الذي يبوء بإثمه؟ من؟ طيب الموقف هذا أيضا يعني طويل كلام فيها طويل أكتفي ذلك إشارة. الموقف الآخر من الممارسات الخاطئة الموقف من الأخت المذنبة. أحيانا تجد الأخت ذنبة من الذنوب قد يعني مثلا تقع في فاحشة من الفواحش لا سمح الله، تسافر إلى الخارج مثلا وترتكب بعض المنكرات لا سمح الله. طيب يعرف عنها هذا الأمر وتكتشف مثلا أنها فعلت كذا، هنا ينبغي أن يكون العلاج لهذه الحالة علاج يتميز بالحساسية المرهفة والحذر الشديد جدا في معاملة هذه الأخت التي ذلت وارتكبت أمرا منكرا وأخطأت في حق ربها. أعطي الآن حديث مثلا كيف ماذا أقصد بهذا الحذر وما هي السلبيات المتوقعة وكيف تجتنب. قال البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب إيه؟ الخمر. سكر صحابي وقع في كبيرة من كذا شرب الخمر فقال اضربوه الحد. طبعا هذه ما فيها تكامل ولا فيها يعني مجاملات ولا شيء، اضربوه. قال أبو هريرة منا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. وبعدين طبعا نزل قيل أن هذا الحديث قبل حد الجلد يعني والله أعلم التعيين أو يعني المهم جلد الرجل ضرب حد أقيم عليه الحد حد الشرب. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، بعض الناس الحاضرين قالوا لهذا الشارب الخمر واحد أقيم عليه الحد وظهر فهم بإقامة الحد عليه قالوا أخزاك الله يقضيك. وبعضهم في قصة يعني في رواية أخرى قال قاتلك الله ما أكثر ما يؤذى بك. ماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة مهمة جدا جدا جدا، يعني هذه قاعدة يجب أن يضعها كل داعية وكل رجل وكل امرأة كل أخت تعقل الدعوة إلى الله يجب أن تضعها نصب عينيها. قال رسول الله عليه وسلم لما سمع الصحابي يقول لأخيه لشربكم يقول أخزاك الله قال لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تعون الشيطان عليه. كيف؟ لأنك لو دعيت عليه وجفلته وقاطعته تركته نهبا للشيطان وقراءة سوء، وإنما أدعو له بالهداية. تقول الله يخزيك، إيه الله يخزيك، إيش معناه؟ معناه يعني خلاص الله يظلك ويختم على سمعك وقلبك ويجعلك من أهل النار، الله يخزيك، خزاك الله. قال لا تكون عون الشيطان على أخيكم. واحد أذنب هذا لو ما انتهينا، واحد وقع في ذنب مجال التوبة مفتوح له حتى لو ما تاب يتوب ممكن يتوب، لا تعين الشيطان عليه ويزداد في الإثم ويزداد في السوء، وإنما مثلا يدعى له بالهداية ولا يشهر به، هو يقول فلانة فعلت فلانة سافرت عملت كذا هذه وقعت، ولما ينتشر الخبر تجد الأخت المذنبة صعوبة في العودة إلى الوسط لأن قد فضحت في الوسط ولأن الكل يدرون بذنبها. فتقول كيف أرجع إلى ناس إلى نساء فتيات ينظرن لي بمنظار الإجرام والذنب اللي أنا مذنبة مجرمة مخطئة لا أتحمل وراءه كيف أعيش بينهم؟ تتركهم. قال عبد الله رضي الله عنه يعني شخص صحابي لهذا الحديث إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه أن تقولوا اللهم اخزه اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية يمكن أنتم تقعون في شيء مما وقع فيه ترملون أنفسكم معصومين أنتم. وقال أحد السلف إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، لا تتركه واحد أجل لا تتركه هذا فاجر خلاص انتهى انحرف خليه، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى مثل ما الآن انحرف ونحاول يمكن بكرة يستقيم. في القلوب يد الله والله يهدي من يشاء. انت لا تدري هل هو من حكم الله عليه بالضلال الى الابد ابي كتب ويقيم يمكن الله كتب يهديه. واحد السلف انقلب صاحبه عن الاستقامه مره من المرات فقيل له الا تقطعه؟ كيف انت لما ترى مذنب واقع في المصائب هذه الا تقطعه؟ ليش انت تزوره تكلمه يعني تصله ليش؟ الا تقطعه وتهجره؟ فقال انه الان احوج ما كان الي لما وقع في عثرته ان اخذ بيده. الآن الفتاة الصالحة تحتاج إلى أخواتها. طيب لما تنب تحتاج أكثر ولا لما تكون صالحة تحتاج أكثر؟ لما تكون مذنبة تحتاج أكثر، تحتاج إلى مراعاة، إلى معاملة، إلى تصحيح وتخويف ونصح، ويعني أخذ بيدها إلى جادة الحق مرة أخرى، فتح باب الأمل والتوبة أمامها، وعدم النظر إليها بالمنظار الأسود. طيب هذه الآن يعني بعض النقاط التي تيسر جمعها في هذا الموضوع، ويجب على الجميع سعة الصبر والتسامح أن لا أحد يطالب بحقوق الأخوة وهو لا يؤديها. وكذلك التواصي بالحق والصبر. أختم بي الكلام، قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم الله إلا صنف واحد من الناس ليسوا بخاسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا جماع حقوق الأخوة وأدابها وفائدتها وثمرتها هي التواصي بالحق، تنتج التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أظن أن الوقت تأخر وأنا حريص على إتمام الموضوع، ولعل الذي يعني عنده شيء مستعجل قد مشى ويمكن أن يستمع لباقي. وأرجئ الأسئلة إلى المرة القادمة، لعله يكون لنا لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله حول أحد الموضوعات هذه التي تهم المرأة المسلمة، والأسئلة سألقيها معي ونحاول أن نجيب عليها في المرة القادمة، ولعل المحاورة تكون قد أجابت على بعض الأسئلة الموجودة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم العمل الصالح والإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وخاتمة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا.